بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم في هذا اللقاء الطيب في هذه الدار نتذاكر جميعا ما عنونا عليه من موضوع، وهو دور المرأة في درء الفتن. والمرأة شقيقة الرجل، وكما كلف الرجال بتكاليف فكذلك النساء كلفن بتكاليف، وهن شقائق الرجال فيما أمر الله عز وجل وفيما نهى الله تعالى عنه. والله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمراد بذلك الجنسين، فأكرم الجنسين وأقرب الجنسين إلى الله عز وجل من كان لله تعالى تقيا من الرجال ومن النساء. فبتقوى الله سبحانه وتعالى تكون الموازين بين العبيد وبين الله سبحانه وتعالى. ولكل أحد منا من الرجال والنساء نصيبه من الفتن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا ما تضره فتنة ما دامت الأرض والسماء، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فتأملنا هذا الحديث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتن تعرض على قلوبنا كعرض الحصير عودا عودا، بمعنى أننا في خطر من الفتن في الصباح والمساء، فيما نسمع وفيما نقرأ ومع من نخالط. فالمسلم عرضة للوقوع في الفتن بشتى الصور، وما عليه إلا أن يعتصم بالله عز وجل وأن يسعى جاهدا في درء الفتن عنه. بوصايا عدة أخص الحاضرات بهن مما يجب علينا أن نتصف بها من الصفات التي يتوقع الإنسان بها أن يقع في الفتن. فما يصاب به المرء في حياته من الفتن فعلى ضربين وعلى نوعين: فتن في الشبهات وفتن في الشهوات. والشبهات هي داء الأرواح، والشهوات هي داء الأبدان في الأصل. فالإنسان في هذه الحياة عرضة إلى شبهة تتلف دينه، أو إلى شهوة تتلف أخلاقه، وما المرء إلا في دينه وخلقه. وأما الشبهات فهي الأفكار المنحرفة والمذاهب الهدامة والعقائد الضالة عندما يبتلى بها الإنسان. فإذا أكرم الله عز وجل عليك بأن هداك الله سبحانه وتعالى إلى لزوم سبيل أهل الإسلام والسنة وسلوك مسلك أهل الحق، فاثبتي على دين الله سبحانه وتعالى وتمسكي به، فإن الشبهات خطافات. وسلفكم، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل وأخر متشابهات، ف فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: وأنتن مقامكن مقام عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إذا رأيت من سمى الله فاحذريهم. يا عائشة، إذا رأيت من سمى الله فاحذريهم، أي إذا رأيت من سمى الله عز وجل بأنهم يتبعون ما تشابه من الكتاب فاحذريهم، لأن في قلوبهم زيغ كما أخبر الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يسأل الله عز وجل بأن يقيه من الزيغ. ومن دعاء المؤمنين يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فإذا الشبهات خطافات، والمذاهب المنحرفة لا تدع كبيرا ولا صغيرا ولا رجلا ولا امرأة إلا نالت منه. وهذا مما يحمل جميع الأخوات والأمهات على أن يحرصن الحرص البالغ، وأن يعتنين العناية الفائقة بصيانة أنفسهن. فمن الذي يأمن؟ من الذي يأمن على قلبه من أن يقع في الفتنة؟ فإن كان يقع في الفتنة، من هو أعلم منا؟ ومن هو أجهل منا؟ ومن هو أكبر منا؟ ومن هو أصغر منا؟ فإن أصيب بها غيرنا فنحن ربما نصاب بها يوم من الأيام. فما علينا إلا أن نقي أنفسنا في أن ندرأ عن أنفسنا الفتن. وللمرأة أن تقي نفسها وغيرها من الفتن بأمور عدة. أول هذه الأمور الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. فنحن خلق من خلق الله مساكين، يعترين التقصير ويعترين الخطأ والجهل. فما علينا إلا أن نفزع إلى الله عز وجل. وفي النساء من انكسار القلب ورقة العاطفة ما لا ربما لا يوجد في كثير من الرجال. فالمرأة في ضعفها وانكسارها بين يدي الله عز وجل لعله حري بها أن يستجاب لها الدعاء. ولذلك يرتجى دعاء كبار السن ودعاء المضطرين. والله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فعندما تصلي المرأة فإنها تفزع إلى الله عز وجل وتلهج إليه بالدعاء وتناديه وتستغيث به وتسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيها من كل فتنة، كما قال الله عز وجل في قصة امرأة فرعون. قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ففزع المرأة المسلمة إلى الله عز وجل في مصلاها وفي نجواها وفي قيامها بالليل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقيها من كل فتنة، هذا أمر مهم تناديه وتناجيه في صلاتها وفي قيامها وفي جميع شؤونها، بأن الله تعالى يقيها من الوقوع في الفتنة. فالدعاء عصمة للمؤمنين، والله تعالى قد أمرنا بذلك وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأكثرنا، بارك الله فيكن، أكثرنا من الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل بأن يعصم الجميع من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيضا مما يوصى به في دور المرأة في درء الفتن العلم الشرعي. فالعلم نور والجهل ضلال وظلام. فما على المسلمة إلا أن تتعلم دين الله عز وجل كما تعلمه السالفات بالمعيشة والزمان الخالدات بالذكر والفضل والشأن، من صاحبات النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته رضي الله تعالى عنهن وسائر الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. فكان الصحابيات لم يمنعهن الحياء والأنوثة على أن يتعلمن دين الله عز وجل. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: رضي الله عن نساء الأنصار ما منعهن الحياء أن يتعلمن دين الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بالتعليم، فإذا خطب في العيدين جعل للنساء خطبة مستقلة يأتيهن ويذكرهن بالله عز وجل ويعظهن ويقول لهن قولا في أنفسهن قولا بليغا ويأمرهن بالصدقة وكثرة الذكر والعبادة. وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في كل أسبوع من كل خميس مجلسا يعلم نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أمر دينهن. وقد قال بعض النساء للنبي عليه الصلاة والسلام: غلبنا فيك الرجال، أي أن الرجال يستفيدون منك ويتعلمون منك ونحن بحاجة إلى العلم. فصار النبي عليه الصلاة والسلام يأتي النساء وهن يجتمعن عنده ويعلمهن دين الله سبحانه وتعالى في كل خميس. فكذلك ينبغي على المرأة المسلمة أن تحرص على طلب العلم، وقد جاء في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وجاء في رواية: ومسلمة، وإن كانت لا تصح، ولكن المسلمة تدخل فيما يؤمر به المسلم من شرائع دين الله عز وجل. فأنتن يجب عليكن تعلم دين الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما يقي القلب من الوقوع في الفتن والضلالات. وكلما عمر القلب بالعلم الشرعي النافع وعظمت مراقبته لله عز وجل كان أبعد عن الوقوع في الذنوب والمعاصي، وكان أبعد عن الوقوع في الشبهات والآراء المضلة. فاطلبوا العلم واعرفوا ما أوجب الله تعالى عليكم، فما يأتي أهل الضلال ولا يصرف أهل الضلال إلا من كان قلبه فارغا من العلم والحكمة والدراية. فعلينا جميعا أن نحرص على تعلم الكتاب والسنة وحفظ كتاب الله عز وجل، ومن تمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى فهو الناج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهما عصمة للمؤمن عندما يتمسك بالكتاب والسنة. فلتأنف المرأة الصالحة من أن تكون من الجاهلين وتكون عرضة للخاطفين الذين يخطفون الأذهان ويخطفون الأفهام ويضلون الناس، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أيضا مما توصى به المرأة في المساهمة في درء الفتن تعليم الناس الخير. فإذا وهبك الله عز وجل العلم وتعلمت في مثل هذه الدور دين الله سبحانه وتعالى وما أمر الله عز وجل به وما نهى الله تعالى عنه، فكوني داعية وبلغ دين الله عز وجل وحث الناس على الخير، وعلمي بنات جنسك ما أوجب الله تعالى من دين الله سبحانه وتعالى. فإن هذا من أنفع ما يثبت العلم، أن يعلم الإنسان ما تعلمه. فمن علم ما تعلم فإن هذا من أسباب ثبات العلم في صدور الحافظين وصدور العالمين. فإذا أكرمك الله عز وجل بأن تعلمت العلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فبلغ الابن والبنت والزوج والأخ والجليسة والأنيسة وكل من حولك من النساء، بلغيهم دين الله عز وجل، مريهم بالمعروف وانهي عن المنكر. فالله تعالى يقول عن شأن المؤمنين والمؤمنات: والمؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وتعليم الناس الخير ليست قاصرة على الرجال دون النساء، بل هي للجميع، بل هي من أجل وأنفع العبادات، وهي عبادة الصديقين والنبيين والمرسلين. جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، جاءوا ليخرجوا الناس من الضلالة إلى الهدى. فهذه المهمة مهمة الرجال والصالحات من النساء. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تسهم المرأة فيها في درء الفتن أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عباد الله من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومن عباد الله من هو مفتاح للشر مغلاق للخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى ثم طوبى ثم طوبى، أي الجنة ثم الجنة ثم الجنة، لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وويل ثم ويل ثم ويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أنت في جميع تعاملاتك، في مراسلاتك، في الواتساب، في السناب شات، في هذه البرامج، اتق الله عز وجل وكوني مفتاحا للخير مغلاقة للشر. وإياك ثم إياك، وإياك ثم إياك أن يصدر من جهازك أو من بين شفتيك في كلامك وفي مجالستك كلاما لا يجوز أو فتنة مضلة أو عبارة تفسد على الناس أديانهم، فنحن جميعا مسؤولون بين يدي الله عز وجل، والله تعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. فسوف تسأل المرأة عما ترسل إلى صاحباتها وبنات جنسها من رسائل، فإن كانت حقا فلتبشر بالخير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وفي حديث آخر من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، ومن دعا إلى الضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فربما يرسل المرسل رسالة أو ترسل المرسلة رسالة تنام، والله تعالى حي قيوم لا ينام، والملائكة الكتبة كذلك لا ينامون، يكتبون ما أمر الله تعالى به. فإن كانت هدى وفائدة وإصلاحا للإسلام والمسلمين فإن الأجر سوف يكتب ويدخر للمسلم يوم القيامة، وإن كانت ضلالة فعليها وزرها ووزر من عمل بها ونظر فيها إلى قيام الساعة. أيضا من وهبها الله عز وجل الذرية الصالحة فإنها ينبغي أن تجتهد في إصلاح هذه الذرية، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ودلالتها إلى الخير وصيانتها بالعلم الشرعي والنافع المفيد. أيضا من الوصايا التي ينبغي أن تعنى بها المرأة، الله عز وجل لما حذرنا قال في قول الله سبحانه وتعالى وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا رأيت من سمى الله فاحذريهم. نحن كذلك ينبغي أن نحذر، اليوم الفتن تطرق الأبواب، فينبغي على المرأة الصالحة الناصحة التي تغار على دينها وتخشى على عقيدتها ألا تغامر بسمعها ولا تغامر ببصرها في هذه البرامج أو في تلك القنوات فتنظر إلى ما حرم الله عز وجل، أو تسلك مسلكا تدخل فيه بدينها وأخلاقها وربما تخرج منه بغير دين ولا أخلاق، وهذه البرامج من الشاهد على ذلك. فكم من نائحة وكم من باكية وكم من عاضة أصابع الندم وكم من مشتكية في الاستشارات الأسرية تشتكي بأنها دخلت هذه البرامج وهي على تقى وعلى دين وعلى نقى، ولكنها دخلت مدخلا ثم خرجت من آخر بغير ما دخلت به من آخر بغير ما دخلت به. فقبل أن تسلك هذه المسالك وتلجي في هذه الموالد في تلك البرامج، فينبغي المرأة أن تعاهد نفسها وتعاهد ربها بأنها إن كانت قد تستخدم هذه البرامج فإنها يجب أن تخرج منها بأفضل مما دخلت به. أما أن تخرج بأدب وأن تدخل بأدب وتدخل بدين ثم تفارق هذه البرامج وهي تعض أصابع الندم وتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني ما أرسلت صورة، يا ليتني ما سمعت إلى كذا، ربما تفتن المرأة في دينها، ربما تفتن المرأة في أخلاقها. فهذه البرامج إن لم يكن لك منها خير ومنك فيها خير فاجتنبيها ويعوضك الله تعالى خيرا منها. أيضا من الوصايا التي تدرأ بها الفتن الجماعة، فكنا مع الجماعة جماعة النساء، والمرأة تحذر من الشذوذ والمخالفة، فالمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وأمثال هذه الدور الطيبة النافعة التي أسأل الله عز وجل أن يجزي للقائمين عليها الأجر والمثوبة وأن يوفقه إلى كل خير وصلاح، أمثال هذه الدور فيها قوة وفيها عصمة للمرأة المسلمة، تكن مع الأخوات تؤانسهن ويؤانسهن، يذكر بعضهن بعضا بكلام الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون القلب في سلوة وفي أنس بالصالحات الناصحات العالمات، فتكون المرأة المسلمة في حرص بإذن الله عز وجل عندما تكون مع أخواتها، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيضا من الوصايا التي تدرأ بها الفتن وتصون المرأة نفسها من الوقوع فيها الرجوع إلى العلماء، فالله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل ما يأتيك في جوالك أو في مجالس النساء من مقالة لا ندري ما حكمها أو من شبهة لا نعرف ما كشفها أو من حديث لا ندري ما صحته مباشرة افزعوا إلى العلماء إن كنتم لا تعلمون. لا يجوز لك أن تنشري مقالا أو مقطعا من المقاطع أو صوتية من الصوتيات وأنت لا تدرين هل هي من الحق أم من الباطل. حتى تستشيري اسألوا، لا تملوا من السؤال، فإن العلم لا ينال إلا بالسؤال. يقول الشعبي لن تنال العلم إلا بقلب عقول ولسان سؤول. فلا تمل المرأة من أن تسأل عن دين الله عز وجل، كما هو شأن الصحابيات فيما سبق ذكره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما قالت رحم الله نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء أن يتعلمن دين الله عز وجل. فينبغي المسلمة أن تسأل دوما طالبات العلم الفاضلات الناصحات، والأولى أن يقدم النساء بالسؤال. فإن وجدت الكفاية بالنساء فالحمد لله، فإن لم تجد طالبة علم تزيل عنها الشبهة فإنها تتجه إلى طلاب العلم الفضلاء المعروفين بالنزاهة والتنسك والعلم والدراية، فتعرض عليه السؤال بأدب وسمت وخلق حسن ثم تنتظر الجواب منه. أيضا مما يوصى به للمرأة المسلمة في البعد عن الفتن الهرب من الاستشراف للفتن، بمعنى أنها لا تبحث عن الفتنة، فالفتنة تبحث عمن بحث عنها. وقد جاء في الحديث وحسنه بعض أهل العلم في وصف الفتن في آخر الزمان فتن من استشرف لها استشرفت له، بمعنى أن من طلبها فإن الفتنة سوف تطلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الدجال وأمرنا بأن نستعيذ بالله تعالى منه في كل صلاة، ثم أخبر قال فإذا سمعتم بالدجال في أرض فنأوا عنها، أو قال من سمع بالدجال في أرض فلينأى عنها. بالدجال الأكبر، بالدجال الفتنة العظمى التي نستعيذ بالله تعالى منها في كل صلاة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نفر منه ولا نصغي إليه ولا ننظر إليه. فكذلك كل دجال وأهل البدع والأهواء وأهل الجهل والضلالات كلهم دجاجلة، فهم دجالون صغار بالنسبة للدجال الأكبر. فكما نصنع مع الدجال الأكبر ونفر منه وننأى عن البلاد التي هو فيها، فكذلك ينبغي أن نصنع مع الدجاجلة الصغار، بمعنى أن أهل البدع والأصاغر ينبغي أن لا نصغي إليهم ولا نلتفت إلى مقالاتهم ولا نسمع إلى ما يبثون من جهالات، وإنما نفزع إلى أهل العلم والفضل. وقد قال محمد بن سيرين الإمام المشهور إن هذا الأمر أو هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكثير من النساء ربما تسأل من لا تعرف وتسجل في هاتفها النقال شيخ أو مفتي أو مفسر أحلام، وتسأل من هو هذا الشيخ؟ تقول لا أدري، لكن زميلتي فلانة تقول بأن الشيخ يفتي. من هذا الشيخ؟ الدين رخيص، الدين غالي، أغلى ما تملك المرأة ويملك المسلم دينه الذي وهبه الله تعالى إياه. فكيف تغامر وتجعل الدين بين يدي من لا تعرفه؟ فلا يجوز للمرأة أن تكتفي فقط بثناء من كان معها من النساء إلا أن تكون طالبة علم فاضلة ناصحة، فيرجى من وراء ذلك أن يكون من أثنت عليه مقامه مقام الخير. وإلا فالأصل أن المرأة تسأل من هذا الشيخ، ما دينه، ما علمه، ما نسبه. وللعلم نسب كما أن للأصل نسب، ونسب العلم ما شيخه، على من درس من العلماء، ما اسم هذا الشيخ، أين يسكن، وما هو دينه، ما هي أخلاقه. فلا بد أن تسأل المرأة عن هذا الشيخ وعن دينه وعن أخلاقه وعن كفاءته للعلم، ثم حين تثق فيه وتعرف بأنه أهل لأن يسأل تسأله عن دين الله عز وجل. فإذا المطلوب منا بارك الله في الجميع أن المرأة لا تعرض دينها إلا على من هو معروف بالديانة، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذه الوصايا بعض وصايا مما يرجى إن شاء الله تعالى أن المرأة المسلمة الناصحة إن تمسكت بها فبإذن الله عز وجل يعصمها الله تعالى من الفتن. أختم بواحدة قبل أن أنهي المحاضرة، أن مما يعصم الإنسان من الفتن التعبد لله عز وجل، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة في الهرج. فالعبادة شغل، العبادة شغل، وإنما تأتي البلايا والفتن والشرور من الفراغ. وقد قال الناظم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. كذلك في النساء، وأخص النساء من كن منهن في سن الشباب، فإذا وجد هناك شابة وفارغة ولديها جدة، أي بمعنى أنها كل ما تريد من والديها ومن إخوانها ميسر مبذول لها، هذه الثلاث إن لم تستغل في طاعة الله عز وجل وإلا سوف تكون وبالا وضلالا عليها والعياذ بالله. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فعلى المرأة الصالحة أن تستغل شبابها في طاعة الله عز وجل، وأن تستغل فراغها في طاعة الله عز وجل، بل ينبغي أن تفر من الفراغ، فالفراغ رأس كل بنية عند المسلم وعند الكافر حتى الكفار. من كان منهم في شغل وفي عمل بالقليل أن يقع في الفاحش من الذنوب والمعاصي، ولكن من شغل وملأ هذا الوقت بالشغل حتى ولو كان في أمور الدنيا فإنه من أبعد الناس على أن يقع في الذنوب والمعاصي أو أن يلتفت إلى الضلالات والخزعبلات. فيشغل الإنسان نفسه بطاعة الله عز وجل، مثل هذه الدور تشغل أول النهار، والبيت يشغل آخر النهار، والزوج والذرية يشغلون شأن الليل حتى يختم لها اليوم وهي في شغل منذ أن تصبح إلى أن تمسي. وكذلك المسلم، فالمسلم عموما ليس في حياته فراغ، فالله تعالى يقول: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. بمعنى أن المسلم ليس في حياته فراغ، فحياته كلها نصب بطاعة الله عز وجل، بقراءة القرآن، بتعلم العلم النافع، حتى يروى أن جماعة من السلف كانوا لو قيل لهم بأن الساعة تقوم غدا ما استطاعوا أن يزيدوا في أعمالهم شيئا، كأيوب السختياني وحماد بن سلمة وصفوان بن سليم، هؤلاء أوقاتهم ممتلئة. فكذلك أنت ليكن الوقت لديك ممتلئا من أول النهار إلى آخره، ما بين عبادة وقراءة قرآن وصلاة الضحى وصدقة وصلة رحم وبر والدين ومذاكرة حديث وخدمة زوج ورعاية أبناء، حتى يختم لك النهار ويختم لك الليل، وليس هناك مدخل للشيطان بأن يلج إلى قلوبنا وإلى أدياننا فيفسدها علينا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقينا وإياكم من كل فتنة، وأن يعيدنا وإياكم من كل شبهة مضلة، وأن يستعملنا جميعا في طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه بعض الأسئلة من بعض الأخوات. تسأل السائلة تقول: المرأة الحداد هل تلبس اللبس الجديد؟ نعم، للمرأة في إحدادها أن تلبس اللبس الجديد ولا بأس، ولا يشترط أن يكون هذا اللباس لباسا أسودا، وإنما لا يكون من لباس الزينة الذي لا يلبس عادة إلا في الأفراح، فإن هذا من الزينة، والمرأة في إحدادها وعدتها على زوجها مأمورة بأن تكف عن الزينة. وأما الاغتسال وتجديد اللباس فإن هذا لا بأس به. سائلة تقول: كيف تحمي المرأة وأبنائها من الإلكترونيات الحديثة؟ تحمي بالرعاية، كلكم مسؤول وكلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة ينبغي أن تكون فطنة عارفة بهذه البرامج، وليس الطب دوما في المنع، بل ربما المنع يولد الخيانة والغدر والغش، فتمنع البنت في البيت ولكنها ربما تقع في الزلل في المدرسة أو مع زميلاتها، وكذلك الابن ربما يمنع في البيت ويقع في الانحراف مع أصدقائه في خارج البيت. فإنه لا يكتفى فقط بالحجب والمنع، بل لا بد بعد الدعاء، دعاء الله عز وجل بأن يصلح الذرية، أن تفزع المرأة إلى القناعات والتثقيف والتوعية والوعظ والإرشاد والمتابعة والملاطفة والدلالة على الخير، فتكون المرأة فطنة في كيفية دعوة الأبناء، فالأبناء بحاجة إلى التلطف والتودد إليهم حتى تصل إليهم الأخلاق الحسنة. فهذه البرامج تكون تحت رقابة الأم ورقابة الأب، ولا ضير ولا حرج بأن في وقت الانفراد أن هي بنفسها تبحث في هذه البرامج بأدب وحسن سمت، فإن وجدت خطأ أو زللا للابن أو للبنت تثقفها وتعلمها بالطريقة الحسنى. هنا تذكر أن بعض النساء تلبس عندي لبسا فاتنا فماذا أفعل؟ المرأة لا يجوز لها أن تتعرى حتى وإن كانت أمام المرأة، فكما أن الانحراف ربما يقع بين الرجل والمرأة ويقع بين الرجل والرجل، فكذلك الانحراف يقع ما بين المرأة والمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تخرج أمام النساء إلا ما يخرج عادة من النساء مع النساء. أما أن تلبس اللباس الفاتن أو العاري أو المبالغ في ضيقه فإن هذا لا يجوز. تسأل عن حكم التكلم عن الزواج، إذا كان التكلم عن الزواج مما يدعو إلى الفتنة وتفاصيل الأمور فإن هذا لا يجوز، وأما مجرد التكلم عن الزواج فإن هذا من المباحات. تسأل عند قراءة الأطفال للقرآن أو الحفظ هل يجب عليهم الوضوء؟ إذا كانوا يقرؤون القرآن من غير مس للمصاحف فإنه لا يشترط أن يكونوا على وضوء، وأما إذا كانوا يقرؤون القرآن حفظا ويسمعونه عن ظهر قلب فإن هذا لا يشترط فيه الوضوء، أما إذا كانوا يمسون المصاحف فإنهم يؤمرون بالوضوء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يمس المصحف إلا طاهر، فلا يجوز أن يقرأ الصغير على مس المصحف على غير طهارة وإن كان صغيرا غير مكلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن أو الحسين يأكل من تمرة قد سقطت من تمر الصدقة وهو طفل صغير لم يجري عليه القلم بالتكليف، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كخ أي دعها فإن الصدقة لا تحل لنا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم هذا فيه دليل على أن الطفل الصغير لا يقر على الحرام كما يصنع الكثير من النساء اليوم أو الناس اليوم، يرون الصغير ربما يسمع موسيقى أو يفعل حراما، فإن الصغير لا يقر على الحرام وإن كان لا يؤاخذ ولكنه لا يقر على الحرام حتى يغرس في قلبه تعظيم الحرمات والبعد عما حرم الله والإقبال على الطاعات. تقول هناك من ينزل بعض الآيات على أمور الحياة مثل فك رقبة من قيود الحياة التي تجلب الذنوب وتتخطفها، الاقتباس من القرآن الكريم لا بأس به إلا بيكون فيه نوع من الابتذال والاستهزاء بكلام الله عز وجل، إن كان ذلك من الاقتباس النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس إلى علي بن أبي طالب وفاطمة وجادلاه في أمر قام النبي عليه السلام وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فلو اقتبس الإنسان من كلام الله عز وجل فكلام الله أقوى قيلا وأحسن حديثا وأجمل ما يتكلم به المتكلمون كلام الله سبحانه وتعالى، فلو اقتبس الإنسان من كلام الله عز وجل ما يستخدمه في كلامه مع الناس استئناسا واستشهادا، مثلا أردت أن تقوم بأمر ثم أنجزه الله لك قلت وكفى الله المؤمنين القتال، يعني تريد الدلالة على أن الله تعالى قد كفاني القيام بهذا العمل بحوله وقوته، فلو اقتبس الإنسان من كلام الله عز وجل ما يصلح أن يكون مناسبا لهذا المقام لا بأس به ما لم يكن في ذلك استهزاء وتنقص للقرآن فإن هذا لا يجوز. يسألون عن الكتب النافعة في بيان المنهج السليم القويم، أنا أوصيكم بكبار أهل العلم، أهل العلم والسنة الذين عرفوا بالديانة والاستقامة على أمر الله عز وجل كأمثال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وفتاويه، وشيخنا الشيخ محمد صالح عثيمين، والشيخ ناصر الدين الألباني، والشيخ صالح الفوزان، والعلماء الكبار، فهؤلاء مسالكهم أطيب وأسلم، ولعل الدلالة واضحة بينة، هؤلاء كبار في السن قد مرت عليهم عصور وجرت عليهم دهور وعايشوا من الفتن ما الله به عليم مما نعلمه ومما لا نعلمه، ومع ذلك لا نزال نراهم في كبر سنهم، ومنهم من ختم له إن شاء الله تعالى بخير ومات وأفضى إلى ربه عز وجل وهو على خير لم يعرف ببدعة ولا ضلالة، فأمثال هؤلاء التزموا بطريقتهم ومناهجهم فهم إن شاء الله تعالى على خير، وأما الشباب الناشئة فهؤلاء لا يدرى على ماذا يصير أمرهم في الغد. وقد قال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. والشاب الصغير عرضة إلى أن يبدل أو إلى أن يغير أو إلى أن يتجدد له القول غير الآخر، فلا ندري على ماذا يصير أمره. فكلما كان العلم عند الأكابر كان أولى، ثم يتجه بعد ذلك إلى من عرف بالديانة والتقوى والحكمة. فسألوا: ما حكم لبس الخمار؟ الخمار من دين الله عز وجل، والله تعالى قد أمر النساء بالحجاب، وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولما جاء الأمر بالحجاب عملت كل امرأة من نساء الأنصار إلى مرطها، ثم شقته إلى قسمين وتحجبت بالآخر. فالمرأة ينبغي أن تلتزم بالحجاب بما أمر الله سبحانه وتعالى به. تقول: هل يجوز للمرأة الحداد شرب الزعفران؟ اختلف العلماء في شرب الزعفران هل هو جائز للمرأة الحداد أم لا، والصحيح أنه لا بأس بذلك. فللمرأة في إحدادها أن تشرب الزعفران والنعناع، ولها أيضا أن تغتسل بالصابون والشامبو، لأن هذه ليست من الزينة وإنما هي من المنظفات، والمنظفات قد يكون فيها بعض الرائحة الجميلة. والمرأة في إحدادها الأمر بالنسبة لها شرعا يسير، بعيدا عما يقع فيه العامة من تنطعات ومن جهالات بأنها ما تمشي حافية أو لا تخرج إلى الحوش أو لا تنظر إلى القمر أو لا ترد على التليفون أو لا تشاهد التلفاز أو ما شابه ذلك. هذه كلها أمور غير صحيحة. فالمرأة في إحدادها أن تستقبل الاتصال من الرجال والنساء، وأن تقبل العزاء منهم كذلك، ولها أن تخرج عند الضرورة لمحكمة أو مستشفى أو ما شابه ذلك فلا بأس، ولها أيضا أن تشرب الزعفران على الصحيح، ولها أن تشرب النعناع أو ما شابه ذلك. هذه كلها من الأمور المباحة. الممنوع أن تترفه بالزينة وأن تخرج من البيت لغير حاجة، تترفه بالزينة كالكحل والحناء والطيب والثياب التي لا تلبس عادة إلا عند المناسبات، فإن هذا مما يجب أن تجتنبه المرأة. تقول: هل يجوز للمرأة في الحداد شراء اللبس الجديد؟ نعم، لا بأس أن تشتري اللبس الجديد، سواء أسودا أو أحمرا أو أي لون من الألوان، لا يشترط أن يكون لون واحد. نعم. طيب، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.